السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ومن سورة اقرأ باسم ربك. قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري، رجال كلهم ثقات أثبات. عبد الكريم الجزري هو عبد الكريم ابن مالك الجزري، ثقة متقن. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سندعو الزبانية. قال أبو جهل: سندعو الزبانية. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدًا صلى الله عليه وسلم يصلي لأطعن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانًا، لو فعل هذا لأخذته الملائكة عيانًا. فلا شك أنه أراد إيذاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم معصومًا من أن يقتله أحد، ولا شك فيه، وقد تتبعوا وقد أرادوا، لكن الإيذاء قد يحصل. هذا بعضهم، ونعرف قصة إيذائه بسلاء الجزور، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأنه لو فعل هذا لكانت الملائكة أخذته الملائكة عياناً، وهذا من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان يقدرون على بعض الإيذاء، لكنه قد يكون هناك بعض الأعمال قد يؤاخذون عليه أو يؤاخذ عليه المتعمد بنفسه، قد يكون المتعمد فقط في تعمده على خير أو بعزمه تعمده على الشر، قد يكون يؤاخذ، وقد جاءت بعض الوقائع. نعم. ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الإسناد، ربما يكون عبد الكريم الجزري. والغرابة في مثل هذا في الغالب يأتي خاصة في أصول في أصل السند، معمر أن عبد الكريم يكرم كذا، وإلا الحديث في الأخير إذا رأيت قد تجد عامة، إذا قال غريب تجد فيما بعد في الطبقة السادسة السابعة تجد أنه يكون مشهورا أو زيادة من المشهور عدة أشخاص. فهنا الحديث إسناده صحيح وهو غريب. قال: حدثنا عبد الله أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد الكندي، قال وهو ثقة، أنه قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، اسمه أبو خالد الأحمر، اسمه سليمان ابن حيان الأزدي، صدوق، لكنه كان يخطي في بعض الأحيان. عن داود بن أبي هند ثقة. عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره. انصرف معناه ليس معناه ترك الصلاة، لابد أن يكون أكمل إن شاء الله. فزبره أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زجره النبي صلى الله عليه وسلم، زجره. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبر أبا جهل أي زجره. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. ما بها ليس، ما بمعنى ليس، يمكن ما بها ناد أكثر مني، أو نافية مطلقا، ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله تعالى فليدع ناديه سندع الزبانية. الزبانية هنا أي جماعة يدافعون عن إنسان ويحرصون أحدا عن أحد، لأنه مأخوذ من الزبن، والزبن بمعنى الدفع. فهنا سندع الزبانية يعني الملائكة الغلاظ الشداد الذين هم يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: فوالله لو دعا ناديته. هنا سندع الزبانية، إلى هنا هذا كله يعني مرفوع إن شاء الله. قال أبو جهل: ولا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع من بعض الصحابة. فقال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن أبي هريرة حسن غريب صحيح، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني جاء حديث أبي هريرة عند النسائي وفي مثله وفي آخره، فلم يفاجئهم إلا هو أبو جهل ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. يعني كان الملائكة نزلت على دفعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا اختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا مثل الحديث السابق وهو صحيح أيضا. فلا شك أن الله تبارك وتعالى ينصر أولياءه، وهذا ليس يعني بعيد من، خاصة مع أبي جهل الذي كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل مثل هذا، ولا شك أنه يكون قد ألقي الرعب في قلوب من معه لما حكى وذكر، وهذا حديث يتقي بيده. فقيل له، فقال: إن بيني وبينه لخندقا. الناس ما يعرفون، ما يرون، هو الذي يرى. وأجنها وهولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا اختطفته الملائكة عضوا عضوا، أو لو دعا زبان ناديه لا اختطفتهم كلهم إن شاء الله. نعم. ثم قال: باب ومن سورة ليلة القدر. قيل هي مكية وقيل مدنية، وهي خمس آيات. مكية أو مدنية، الصوم ما نزل إلا في المدينة كما جاء. وليلة القدر، نزول ليلة القدر، والله أعلم، إن أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر معروفة، لكن أو نزول القرآن معروفة، فأحري به أن تكون مكية والله أعلم، لأنه نزل القرآن أول مرة في مكة. فمن هنا استدل بعضهم أن كونها مكية أقرب. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقالوا: أنزلناه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ليلة القدر كان لها مزيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في رمضان وفيها ليلة القدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه جبريل كل سنة. والسنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعه القرآن مرتين. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان وهو الثقفي أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي الإمام أنه قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني. الحدان قالوا أنها بطن من بطون الأزد، فهو أزدي وحداني. عن يوسف بن سعد قال، يوسف بن سعد وهو الجمحي أيضا ثقة، قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية، فقال هذا الرجل الذي قام إلى الحسن بن علي بعدما بايع في سنة 40، وسميت تلك السنة أو سمي عامه الجماعة، فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤنبني رحمك الله. نعم، يعني خاطبه يعني بلقب سيء، لكنه رحمه الله ورضي الله عنه وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تؤنبني رحمك الله. فهذا فيه درس لكل مسلم أنه لا ينتقم من الإنسان ولا يجعل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوري بني أمية على منبره فساءه ذلك، هكذا جاءت الرواية، والرواية فيها كلام للأئمة رحمة الله، ونحن نشرح على ما جاء في الروايات، وهذا طريقة شرح الأئمة، الرواية وإن كانت ضعيفة لكنهم يشرحون حتى يفهم معناه، ثم بعد ذلك يعرف ما فيها من الضعف، فيكون المعاني التي أخذت هي إن لم تكن تؤيده أحاديث أخرى أو آيات أو شيء، فتكون على كل حال ضعيفة إذا لم تؤيده من الأحاديث أحاديث أخرى. فهنا أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية. يعني هذا الجزء الذي قالوا هذا فيه اضطراب وفيه ضعف ولم يقبلها الأئمة رحمة الله عليهم، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد، قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر. عددنا ماذا؟ سلطة بني أمية أو سلطنة بني أمية أو حكم بني أمية، ويقول عددناها فإذا هي أيام بني أمية ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. هذا الحديث في الحقيقة بظاهر النظر الرواة كلهم ثقات، لكن فيه قاسم ويوسف بن سعد الترمذي قال أنه ضعيف أيضا، والمسألة في الحقيقة فيها العلماء وكثير وغيرهم تكلموا، ثم يمكن نقرأ عليكم، فيه نكارة شديدة. فيوسف بن سعد أو قاسم بن الفضل الوحدة عليهما، لعل أحدهما يكون قد توهم في شيء. قال أبو عيسى، انظروا، قال أبو عيسى هذا حديث غريب، غريب إذا قال فهو بمعنى ضعيف، في الغالب هكذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل. وقد قيل عن القاسم بن الفضل أن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الهداني هو ثقة، ووثقه يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف بن سعد رجل مجهول، هكذا رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث أرى هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. في الحقيقة يوسف بن سعد وثقه غير واحد من الأئمة، ابن الترمذي رحمه الله يقول إنه مجهول، لكن الأئمة إذا كان عندكم، نعم، تنظرون فيه يوسف بن سعد فيه، لا هذا لا ليس له دخل في الإسناد، لأن يوسف بن سعد الآن أنا أردت أن أجد يوسف بن سعد وإن كان ثقة، لكن هل لقي حسن بن علي رضي الله عنه؟ بس هنا ما وجدت الأئمة عللوا هذا التعليل، لكن أنا الذي يظهر لي أن يوسف بن سعد وبين الحسن، أما قام رجل معناه كأنه حاضر القصة، ما هو كذا، قام رجل، هذا الرجل ليس له علاقة به في الإسناد، إنما هو يحكي قام رجل كأنه حاضر القصة وشاهدنا القصة. وما وجدت متى ولد يوسف بن سعد الذي يظهر لي أنه هو الذي ربما يكون بينهما عند الانقطاع ويكون أحد الضعاف روى هذه الرواية، ثم هو مخالف للواقع، يأتي مخالف للواقع، يملكها بعدك بني أمية، قال قاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر، يعني كانت حكومتهم ألف شهر لا تزيد ولا تنقص. ما هي المناسبة؟ الظاهر لا مناسبة بين هذا وذاك، وحسن بن علي لم يشر، إذا كان هو قاله لم يشر إلى أن هذا إشارة إلى بني أمية، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد، يملك ليلة القدر ولا ماذا؟ يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعدناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. يعترضون عليه، انظروا في الصفحة المقابلة بارك الله فيكم. قال قال القاسم ابن الفضل الحداني المذكور في الإسناد فعددناه أددناها مدة خلافة بني أمية، وفي رواية ابن جرير فحسبنا ملك بني أمية فإذا هي ألف شهر، يعني هي 83 سنة وأربعة أشهر. وكان استقلال إمارة بني أمية منذ بيعة الحسن، يعني الظاهر هذا أيضا قد أعطي عناية ربما من أعداء الإسلام أنهم جعلوا عباسية وبني أمية والصور والقضية في التاريخ كذبا، فيهما الشيعة وغيرهم أدخلوا كأن بينهم كان تجاذب، وكان بينهم منافرات دائما، وكان بينهم مناوشات بين بني أمية وبين بني عباس. حتى في زمن بني عباس لما تملكوا فكان بنو أمية دائما بالمرصاد. هذه كلها لا نؤمن به أنه يكون إن شاء الله فيهم، لكن التاريخ في الحقيقة قد دخل فيها هؤلاء المرجفون الرافضة، فأدخلوا والشيعة أدخلوا أشياء كثيرة جدا فيما يظهر. وقبل هذا مع علي رضي الله عنه، قصة علي رضي الله عنه بين معاوية وبين علي أنه مناوشات ومنافرات، أن كتب معاوية رضي الله عنه إلى كتب معاوية رضي الله عنه إلى علي قال أنا خال بني خال المسلمين وأنا كنت كاتب الوحي، فقال علي نادى الكاتب قال اكتب أتفخر علي بالفضائل يا ابن آكلة الأكباد، هل يعيرون مثل هذا وهم أعلى من هذا بعد ما أسلموا وأسلمت وكذا، أتفخر علي بالفضائل يا ابن آكلة الأكباد، اكتب محمد النبي أخي وسهري وحمزة سيد الشهداء عمي. هذا ينسب إلى هذا الذي كتب إيش الكتاب الذي شيعي متأخر 500 وشيء، نعم، محمد النبي أخي وسهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن عمي وبنت محمد وسبط أحمد ولداي منه وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منه فأيكم له سهم كسهمي. ما أظن أن هذا يحصل، وهو فيه في إسناده راوي اسمه داماد أبو عبيدة، ليس يوجد له ترجمة، لكن واحدة من الطالبات الذكيات جزاها الله خير قالت أني وجدت ترجمته، لكن الرجل لا يفرح بروايته. هنا قال ماذا قال؟ إنما الراوي يوسف بن سعد الجمحي قال الحافظ المزي يروي عن فلان وفلان، وأما ما قالوا فيه قال اللهم صل على محمد. بس أريد أن أعرف طبقته، الطبقة الثالثة ولا شك أنه من طبقة التابعين، فيمكن أن يدرك لكنه ربما لم يدرك ويكون هو وجهه الضعف. يحيى بن معين قال ابن الجنيد أنه ثقة، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين، هذه روايات ابن معين. يوسف بن مازن الذي روى عنه القاسم بن الفضل، هو يوسف بن سعد أو يوسف بن مازن مشهور، قال ابن ذكره ابن حبان في طبقة التابعين من في كتابه الثقات، ثم أعاده في طبقة أتباع التابعين. هنا هذا الذي شككني فيه، كنت مررت بهذه الترجمة فشككني أنه لا يكون أدرك حسنا رضي الله عنه وأدرك القصة. قال الذهبي في الكاشف ثقة، قال في تاريخ الإسلام أثنوا عليه، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ثقة، قال الترمذي يوسف بن سعد مجهول وقيل يوسف بن مازن، فهو الذي يظهر أنه ثقة
لكن الشان في لقائه أو شهوده القصة، إذا لم يشهد القصة فالقصة منقطعة، فمن أو ممن سمع يكون الضعف فيه. فانظروا ماذا قال هنا، قال فإذا هي اللهم صل على محمد، قال القاسم بن فجر، نعم، وفي رواية ابن جرير فحسبنا ملكا أو حاسبنا ملك بني أمية، فإذا هي ألف شهر هي 83 سنة و4 أشهر، وكان استقلال إمارة بني أمية بعد بيعة الحسن ابن علي لمعاوية، وذلك كان على رأس 40 سنة من الهجرة، وكان انفصال دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني 32 ومئة، وذلك 92 سنة، يسقط منها مدة خلافة ابن الزبير 8 سنين و8 أشهر، يبقى 83 سنة و4 أشهر، كذا في المجمع. قال هذا حديث غريب. قال ابن كثير رحمه الله بعد نقل كلام الترمذي هذا، وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك من طريق القاسم بن الفضلان يوسف بن مازن، وقول الترمذي في إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد بن الحذاء ويونس بن عبيد، وقال في يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية ابن معين هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضلان يوسف بن مازن كذا قال، وهذا يقتضي اضطرابا، يعني بعضهم سماه يوسف بن سعد وبعضهم سماه يوسف بن مازن، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، والله أعلم. ثم هو نفسه تتمة كلام ابن كثير رحمه الله، نعم، قال ثم هو هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هذا حديث منكر، أو هو حديث منكر. قال وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بن أمية فوجد 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، فإن معاوية بن أبي سفيان استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 40، واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة، ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم يخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن العمرة بالكل، لم تزل يدهم عن العمرة بالكلية، بل عن بعض البلاد، إلى أن طلبهم بنو العباس الخلافة في 32 ومئة، فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، هكذا يقول. وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر، وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب. ومما يدل على ضعف هذا الحديث، وكلام ابن كثير كله هذا، مما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة؟ يعني أنت تمدح ليلة القدر على أيام بني أمية مثل هذه الأيام 83 سنة مثلا لو كانت، فهذا المدح يعني كأنه يقول المدح يعني مرذول، وليس هذا يكون مدحا لليلة القدر، إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فأنت تقول إن ليلة القدر أفضل من أيام مدة خلافة أو حكومة بني أمية، فهذا كأنه حط من شان ليلة القدر. وقال آخر إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة ألا ناقص كان المديح من النقص. ثم الذي يفهم من الآية أن 1000 شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها، والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، فهذا كله يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته. على كل حال أنا يعني هو لا شك أنه كما قال العلماء أن صحة الإسناد صحة الحديث موقوف على صحة الإسناد، لكن قد يكون الإسناد صحيحا والمعنى منكر، وهذا قد يعبر أو قد يمثل لهذا. وأنا يعني أقول أنه لا يمكن النكار في المتن، لا يكون يحكم على الإسناد بالضعف والحديث بالضعف إلا إذا كان الإسناد ضعيفا. فأنا الذي أشك أن يوسف بن سعد هو السبب في ضعف هذا الإسناد وليس المتن فقط، فإذا ضعف الإسناد ضعف المتن. يوسف بن سعد والله أعلم لم يكن أدرك حسن أو حسن بن علي أو قصتها، هذه القصة نفسها، فيوسف بن سعد إذا لم يكن أدرك فممن يكون سمع، هنا يأتي أو هنا انقطاع والضعف، والحديث الصحيح لابد أن يكون متصل السند. إلا أن الأئمة رأوا أن هذا فيه اضطراب وفيه نكارة في المعنى أيضا، فالحديث ضعفوه، والأئمة رحمة الله عليهم، فليس بصحيح بأن نقول أن هذا فيه مقارنة وموازنة بين ليلة القدر وبين أيام بني معاوية. نعم، وإن كان يعني قاله هو يا مسود وجوه المؤمنين، فنقول كان ينبغي إذا كان يعرف حسن رضي الله عنه أن أيامهم أيام ظلم أو أيام غير مرضية من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي ألا يتنازل، كان ينبغي ألا يتنازل أن الحكم ويقاتل ويدافع وكذا وكذا، فهذه كلها من معاني النكارة، والله أعلم في هذا الحديث. نعم، وإلا يترك لا تؤنبني رحمك الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوري بني أمية على منبري فساءه ذلك فقال إنا أعطيناك الكوثر، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، ما مناسبة ذكر هذه الآية؟ نعم، فالذي يظهر والله أعلم أنه من التي مما عملته أيدي الناس، وليس هذا حديث صحيح، وينظر في كلام الأئمة الآخرين أيضا في هذا، تجدون إن شاء الله متفقة على ضعفها. قلت رواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل أن يوسف بن مازن كذا، قال فيه نظر، فإن ابن جرير لم يروه هكذا بل رواه من طريق القاسم بن الفضل أن عيسى بن مازن كما في النسخة المصرية، وعليه يصح قول الحافظ ابن كثير هذا الشارح عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله يعطي حكمه، وعليه يصح قول الحافظ ابن كثير، وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث، فتفكر. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أن عبده ابن أبي لبابة، عبده ابن أبي لبابة الأسدي كان من الثقات المعروفين، وعاصم ابن بهدلة، عاصم ابن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود المقري المشهور، فحديثه حسن إن شاء الله. سمع زر بن حبيش، زر بن حبيش ابن حبيش ابن حباشة الكوفي، هذا ثقة مخضرم، يقول الترمذي أو يقول الراوي وزر بن حبيش يكنى أبا مريم، يقول قلت لأبي بن كعب، مخضرم تابعي كبير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا عاقلا مميزا، لو كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولقيه كان يكون من الصحابة، لكنه خانه الحظ كما يقولون أو لم يسعده الحظ. وزر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الحول، يعني يقيم قيام الليل يصب ليلة القدر، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في الأشهر الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه انظروا بحث أو اعتذار عن الإخوان، ولكنه أي لكن عبد الله بن مسعود أراد ألا يتكل الناس بحيث يبذلوا كل جهدهم لإدراك ليلة القدر ويقيموا الليل كله، يعني يستيقظوا للذكر والقراءة وكذا، أراد ألا يتكل الناس يعني حتى يقوموا قيام الليل طول السنة، من يقوم الحول يصيب ليلة القدر. وفيه كأنه يقول يا والله أعلم أنه بالفعل الذي يقال الآن أنه من يقم الليلة العشر الأخير قطعا أدركه، ما هو كذا، أدرك ليلة القدر. كذلك هو قال الحول كله، فلم ينكر أن يكون يترك أيام ليلة القدر التي هي معروفة في الأشهر الأواخر، لكنه قال كأنه يقول من لم يقم يعني حتى ليلة القدر ما قام لكنه قام الحول بكامله فقد أدرك ليلة القدر، ليس هذا معناه، إذا فهم فهذا خطأ. لكن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول أنه يدرك ليلة القدر ويصيب ليلة القدر لو لم يقم قيام الليل في باقي الشهور وقام في العشرة الأخيرة فقد أدرك، هذا الذي يريد أن يثبت. لكنه يعتذر لعبد الله بن مسعود لكنه أراد ألا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني، لا يستثني يعني لا يقول إن شاء الله، ثم حلف لا يستثني أنها أي ليلة القدر لأنها ليلة 27. قال قلت له بأي شيء تقول يا أبا المنذر؟ زر يقول لأبي بن كعب وكنيته أبو المنذر، قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاء له، لا شعاء له. هذه الآية إذا رآها في ليلة 27 فجعلها هي المتعينة في ليلة القدر. لكنه يقال رحمه الله على حديث صحيح مسلم وغيره وأخرجوه، لكن الآخرون قالوا أن ليلة القدر ليس بضروري أن تكون في ليلة 27، لكن علاماتها هذه العلامة قد تحصل في غير هذه الليلة، والناس قد شهدوا ثقات أنهم قالوا أننا رأينا في 25 مثلا، في 23 مثلا أن الشمس تطلع ضعيفة الشعاع ولا شعاع له، وهذا يعني قد يكون يختلف. فإذا الذين قالوا إن ليلة القدر لا يختص بليلة 27 فيكون يتكل الناس كلهم، ولذلك ترون ليلة 27 ترى الدنيا كلها وخاصة المسجدان الحرمان تكون مكتظات يعني لأجل هذا. فالقول الأخير لأنه جاء التمسوها صلى الله عليه وسلم في السبع الأواخر، فإذا معناه أنها لا يتعين أن تكون 27، والعلامة التي ذكرها أبي بن كعب قد تكون في ليلة 27 في عهده فيما رأى، ولا يلزم أن تكون هذه العلامة كل سنة في ليلة 27، قد تكون في ليالي أخرى، وهذا قد يكون يوفق به أو يوفق به قول الأئمة الذين قالوا لا تختص ليلة القدر بليلة 27. نعم. أي هذا أيضا أي ليلة كان 21، يعني هذا دليل على أن ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر وأنا أسجد في الماء بين الماء أسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21، فبذلك والله أعلم قد تدور ليلة القدر. نعم. ومن ليلة إلى من سنة إلى سنة والله أعلم، وتكون هذه العلامات التي ذكروها لا مانع أن تكون في أي ليلة من هذه الليالي العشر تحصل هذه العلامات، وقد رأى الناس العلامات في أيام مختلفة. ثم بعد ذلك قال قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومن سورة لم يكن، قال: حدثنا محمد بن بشار وابن دار أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: حدثنا سفيان وهو يكون الثوري عن المختار ابن فلفل. مختار ابن فلفل القرشي المخزومي، هذا الكوفي صدوق له بعض الأوهام، لكنه قد جاءت الرواية عن مختار ابن فلفل نفسه عند مسلم، وله متابعات والشواهد أيضا. في الأئمة الإمامان لا يخرجان ممن قيل فيه ضعف حديثا إلا ينتقون من صحيح حديثه، بحيث إذا كان فيه شبهة وهم فلا بد أن يبحثوا عن طرق أخرى تقوي هذه الرواية عن طريق هذا الشخص الذي ذكر فيه بعض الضعف. عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. الحديث صحيح في إسناده وصحيح ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تكلم العلماء في هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية، إلا أنه لما قال: لا تفضلون بين موسى، وكذلك هنا أيضا بهذا المعنى: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم تواضعا صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام ورفعا لدرجة أبيه، وقال: ملة أبيكم إبراهيم. هو إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته. نعم، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه، بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا فخر، لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بهذا ويتكبر على الناس. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم خير البرية، قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. وهذا من اختلاف الحديث في الحقيقة، من باب مختلف الحديث، ومختلف الحديث الأئمة يجمعون أن أمكن الجمع بينهما. فقوله أنا سيد ولد آدم دل على أنه خير البرية وإبراهيم خير البرية، فيكون كلاهما صحيح على ما قال في الأخير: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فأخبر أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، ثم أكرم وأخبر أنك أنت سيد ولد آدم، فيكون كلاهما يجتمع معنى الحديثين وكلاهما صحيح. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، كذلك أخرجه مسلم أيضا كما ذكرنا. قال: ومن سورة إذا زلزلت الأرض، قال: حدثنا سويد ابن النصر. سويد ابن النصر مضى بنا، وهو مروزي، وخاصة إذا كان يروي عن عبد الله بن مبارك، يعني كثير منهم بهذه السورة. في قد يكون سويد اسم آخر، لكنه هذا مروزي، ولقبه الشاه، هكذا مرو الشاه معناه ملك، وهم من بلاد فارس في الحقيقة مرو. فسويد بن النصر المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي بلدي الرجل عارف بحديث بلديه كما هو معروف. فلا إما رحمة الله عليهم يتحرون أن ياتوا الرواية إذا كانت من بلدي الرجل الثقة فيقدمونه. عبد الله بن مبارك أنه قال: أخبرنا سعيد بن أيوب. سعيد بن أيوب أبي أيوب لقبه وهو خزاعي، لقبه مقلاس، ثقة سبت معروف عن يحيى بن أبي سليمان. هنا جاء وجه الضعف: يحيى بن أبي سليمان وهو مصري، قالوا ضعيف الحديث. يحيى بن أبي سليمان المصري ضعيف أو لين الحديث. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة درب معروف سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فإذا كان مدار الإسناد على يحيى بن أبي سليمان ولم يتابع ولم يشهد له فتكون الرواية ضعيفة ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا وكذا وكذا فهذه أخبارها ويعني ليس ببعيد أن تأتي كما تأتي أركان الإسناد إنسان تشهد عليه اليوم نختم على أفواههم هذا كله من قدر الله لكنه الحديث لم يثبت ولكن علماء ذكروا ببعض الاستدلالات قالوا إن الأرض نفسها أيضا تشهد وأنا أذكر أن غير واحد استدلوا بهذا فإذا كان الاستدلال بهذا فالحديث ضعيف لا يقال إن الأرض التي عمل فيها لكن نجد العلماء رحمهم الله أنهم يقولون الأرض تشهد لعملك الخير أيضا ولذلك قالوا إذا صليت لا تصلي لا تصل فريضة نافلة من الفريضة حتى اللفظة التي جاء فيه حتى تترك مكانك أو تتكلم فقالوا لأجل أن يكثر الإنسان مكان الصلاة حتى تشهد له يوم القيامة هكذا يعني يشرحون كثير إذا كان هذا الحديث هو مداره فهو ضعيف والله أعلم لكن الملائكة يشهدون للإنسان لا شك فيه كراما كاتبين وكذلك أعضاء الإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وربما إذا كانت الأرض فصارت ثلاث ملفات للإنسان وإلا ملفين لا تضيعان ما هو كذا الملف الأول ملف الملائكة وما كتبوها كل هذا ثم ما سجل في هذه الأعضاء الله أكبر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم أيضا ما كنتم تستترون يعني كان ينبغي أن تستتر نفسك عن نفسك عن أعضائك حتى لا تشهد عليك بالشر نعم الكافر والمسلم كلهم لا يفرق الظاهر كلهم يحاسبون حسابا عصيرا الكفار أو ربما بالإجمال كل الشر في الشرك فإذا أشرك فمعناه أنه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة لكن لا نقول أنه لا يحاسب بالتفصيل قالوا ما سلقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين فالظاهر يحاسبون على كل تفاصيل الأعمال التي تركوها أو ارتكبوها نعم فالحديث على كل هذا ضعيف والله المستعان لكن هل تجدون قالوا أن هناك بعض الأدلة يعني كان بعض الأدلة على أن الأرض والشجر والحجر كلها تشهد يذكرون هكذا أنا ما وجدت له دليل لكنه في التذكرة وكذلك العلماء ذكروا في شروعهم مثل هذا فإذا وجدتم له متابعات والشواهد أو كذا فاذكروا لنا نعم هذا قد يكون له خاص والله أعلم نعم بعض الوقائع جاءت استدلوا بها نعم الله المستعان نعم ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب قال ومن سورة ألهاكم التكاثر قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير الجهضمي ثقة أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر ألهاكم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا الحديث صحيح. وعلى كل حال لا شك في الإنسان ينبغي أن يكون دائما على حذر في تلهيه عن التكاثر. التكاثر في الأموال والأولاد قد يكون يتكاثر ويسعى ويلحث وراءه فيكون لا شك ما ماله ماله لا يكون إلا ما أكل وأنفق في سبيل الله. نعم. وأما كما جاء في الحديث أنه إذا كان قد وصل إلى الغرق أو إلى النزع فيقول فلان هذا لفلان وهذا لفلان وقد صار لفلان من قبل شرعا ليس لك في هذه الحالة تصرف. الإنسان إذا لم يصل إلى الغرغرة إلى آخر حالة النزع فتقبل أعماله وتصرفاته. أما تصرف المريض مرض الموت فهذا يكاد أن يتفق أنه لا يعمل به وصايا وغيرها. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت وصيته مكتوبة تحت وسادته دائما. فالإنسان حين يكون واعيا حين يكون له تملك فيكتب أن الوصية لما بعده أو لأحد إذا كان يهب له شيء. نعم. أما إذا كان قد سار للآخرين في هذه الحالة ينزع منهم لا. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. ليس لك من الدنيا إلا هذا القدر فقط. قال حدثنا ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال حدثنا أبو كريب وهو الحمداني أنه قال حدثنا حكام ابن سليم الرازي. حكام ابن سليم الرازي هذا ثقة له غرائب عن عمرو ابن قيس عمرو ابن أبي قيس وهو أيضا الرازي صدوق له بعض الأوهام. الحجاج ابن أرطاد قال عن الحجاج ابن أرطاد وهو القاضي الكوفي مشهور ثقة كثير التدليس صدوق قالوا لكنه كثير التدليس وأيضا إرسال. فبذلك عن المنهال ابن عمرو عنعنة روى بصيغة مهمة للسماء ولذلك لم يقبله العلماء وضعفوا الحديث لأجل الحجاج ابن أرطاد. عن زر بن حبيش هو الذي مضى بنا حبيش بن حباشة عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر. هل الصحابة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء إن هذان أو إن هذين ليعذبان وما يعذبان في كبير هل يشكون؟ وكذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الحاصل قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر أين فيها ذكر عذاب القبر؟ حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر هل فيه استدلال؟ قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم. فقالوا لترؤن الجحيم هنا هذا هو عذاب القبر أو موضع ذكر عذاب القبر. أن قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي وعمرو بن قيس الملاي عن ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو. هنا قال حتى لو كان أن حجاج بن أرطاد ويكون قد اضطرب عمرو بن أبي قيس أو عمرو ابن قيس اختلفوا فيه وأيضا عن ابن أبي ليلى هو محمد بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا ضعيف الحديث. فالحديث ضعيف على كل حال ولا يؤخذ منه على قول النبي صلى الله عليه وسلم. استدلال الأئمة شيء آخر وثبوت الحديث لعذاب القبر وذكر هذه السورة والآية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المسألة في الحقيقة لا شك فيه. هل في القرآن هناك ناس ينكرون معتزلة وغيرهم عذاب القبر، كذلك وجود الجنة والنار؟ وجود الجنة والنار الآن ينكرون، يقولون إن الحكيم لا يعمل عملا إلا بحكمة، وما الحكمة في خلق الجنة والنار الآن؟ وهكذا ينكرون. نعم، لكن الأحاديث دلت على أن الجنة موجود، ووري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار. نعم، عذاب القبر، هنا المؤلف ذكر شيء من هذا نستفيد منه. قال اعلم الشارح، قال اعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر، إهداها. وهناك في الهند، تعرفون أن الهند مزرعة كبيرة لأفكار فاسدة، فيعني نبت فيها ناس يسمون أنفسهم إيش؟ أهل القرآن. وكان قديما في العرب موجودين، والدليل عليه أن الشافعية رحمه الله ناظرهم، والرسالة في كتابه الرسالة هذه المناظرة موجودة، فيقولون إلى الآن أن عذاب القبر لا شيء فيها، لا يأخذون إلا بالقرآن، والقرآن لم يذكر عذاب القبر. ولذلك المؤلف رحمه الله الشارح قال اعلم أن في القرآن المجيد آيات تدل على ثبوت عذاب القبر، إحداها هذه الآية عني قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال وأسرحها وأوضاها، الآية التي في سورة المؤمن، وقوله تعالى النار يعرضون عليها، هذا في حق من؟ فرعون وآله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة، ويوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، هذا أشد العذاب. فهذا دل على أنهم يعرضون عليها، على النار في برزخهم بعدما غرقوا في الماء دخلوا في النار. نعم، فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم بعد ذلك ذكر يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا أصرح دليل على ثبوت عذاب القبر. قال العلامة نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري في تفسير هذه الآية، ما لفظه؟ وفي الآية دلالة ظاهرة على إثبات عذاب القبر، لأن تعذيب يوم القيامة يجيء في قوله ويوم تقوم الساعة، انتهى. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال الرازي غير واحد قالوا كل هذه الأقوال. على كل حال، ثم قال يعني شرح لنا هذا المعنى. ثم بعد ذلك الأحاديث عند أهل السنة والجماعة، الأحاديث حجة في الغيبيات أيضا، إذا ولو كانت من خبر الآحاد، وهذا أمر معروف. فكم من الأحاديث دلت على أنه يأتي الملائكة ويختبر يمتحنانه من ربك من دينك وكذا، ويضربانه بمطارق، أو يقولون نم، ويقول الله تعالى افرشوا له فراش الجنة وافتحوا له باب الجنة، افرشوا له فراس النار الآخر. كل هذه آمنا بالله تبارك وتعالى. وفي زمن البيهقي رحمه الله كان ناس قد رفعوا رؤوسهم أيضا في هذا، خاصة في هذه المسألة، فعنده كتاب خاص إثبات عذاب القبر هكذا، فذكر الآيات هذه والأحاديث على أن عذاب القبر ثابت. وأظن فيه أو في غيره قال أخشى الذين ينكرون عذاب القبر لو لم يكن عندهم، لو كانت عندهم أعمال صالحة ربما تذهب ويعذبون في عذاب القبر لإنكارهم عذاب القبر. نعم، قال الترمذي هذا حديث غريب، هذه مشكلة. قال هذا حديث غريب، الحديث يعني رجاله فيه لا شك فيه أنه كان هنا لا هنا قال أبو عيسى هذا حديث غريب، حسن غريب، لكن الشارح ذكر أن هذا حديث غريب، فهو على عندكم غريب. فالنسخة الصحيحة، هذا الذي أردت أن أنبه، النسخة الصحيحة أن الترمذي على عادته حينما يجد الرواية ضعيفة، وحجاج بن أرتاد هو الوحدة عليه في تضعيف هذه الرواية، فقال هذا حديث غريب، وهو الصحيح ليس حسنا غريبا. نعم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة هو الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، حاطب الصحابي الجليل صاحب بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر، حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب هو حاطب بن أبي بلتع ثقة، عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أنا أبيه الزبير بن العوام، قال: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الآية التي أرهاكم التكاثر. قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. يعني عندنا ما عندنا إلا التمر والماء، فأي نعيم؟ قال: أما إنه سيكون، يعني يكون عندكم الآن، تقولون هذه النعمة لا شك فيها أيضا، تسألون عن هذا، أما إنها سيكون النعيم الأكثر فالأكثر. هكذا ذكر هنا، والحديث صحيح، وتفسيره كما قال سيكون، هذا يحتمل وجهين: إحداهما أن النعيم الذي تسألون عنه وهو الذي أنتم فيه ستسألون عنه، الماء والتمر أيضا في الأسودين، أو أن السؤال سيكون هناك نعم كثيرة جدا فيه بشرى، لكن ألا يسألون عن الماء والتمر؟ نعم. أما إنه سيكون، أي سيكون السؤال عن الماء والتمر، ثم بعد ذلك تكون النعيم أو أنواع من النعيم الأخرى ستسألون، وهذا هو تفسير صحيح. يعني سيكون، أي سيكون السؤال عن التمر والماء أيضا، ولو لم تجدوا إلا هذا الأسودين فيكون السؤال عنه. ثم إذا زادت النعم أكثر، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في زمنهم، في آخر زمنهم، أبو هريرة وغيرهم، أبو هريرة يذكر حالته أنه كان يتضرب رجوعا حتى يسقط في طريق ما بين المسجد وبين ممر الناس، يأتي أحد ويحط رجله، يضع رجله على عنقه ويقول: مجنون، وما بي جنون إلا الجوع. ثم بعد ذلك لما رأى أنواع من الطعام فبكى، وأيضا قال: الآن أبو هريرة يتمقط في الثوب. إيه نعم، وصى الله عليهم. نعم، لا شك في السؤال، يكون كلما زادت النعم يكون السؤال أشد. من رواية الطبراني ذكر وقال: رجاله ثقات، مجمع الزوائد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت مع أصحابي الجنة، أريد أني دخلت مع أصحابي الجنة، ففيهم عبد الرحمن بن عوف، فدخلوا كلهم إلا عبد الرحمن بن عوف قد تعخر، فجاء بعد لئن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرك؟ قال: يا رسول الله، ما كدت لأصل إليك من كثرة مالي وحسابي، من كثرة مالي وحسابي. فلا شك أنه كلما كثر يكون، ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب، فإذا كان إنسان مثقلا بالأموال وكذلك النعم وغيرها يكون الحساب أشد لا شك فيه. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا أحمد بن يونس، لقبه اليربوعي من الثقات، عن أبي بكر بن عياش، وهو أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي، كان ثقة إلا أنه ساء حفظه لما كبر، عن محمد بن عمرو وابن علقمة، عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، قال الناس: يا رسول الله، عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان. انظروا الحديث، يعني يتفق مع السابق، هما الأسودان والعدو حاصر أو حاضر، يعني يحصرنا أو يحاصرنا، الودو حاضر وسيوفنا على واتقنا. قال إن ذلك سيكون مثل الأول، يعني يكون السؤال حتى عن هذا النعيم أيضا. فلا شك أن هناك قد يكون ناس لا يجدون حتى الأسودان، التمر والماء، وهناك بعض البلدان قد لا تجد المياه في الحقيقة أيضا. فهذا كله لا شك في أي وقت يكون، في أي حال يكون الإنسان، يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى، ولا يشكو إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال أبو عيسى: وحديث ابن عيينة أن محمد بن عمرو إندي أصح من هذا، وسفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. نعم، يعني كلاهما بمعنى واحد، لكنه يقول إسناد لا شك فيه، إسناد سفيان بن عيينة أقوى وأضبط من حديث أبي بكر بن عياش. لكن قد يقال إن أبا بكر بن عياش إن كان ساحفظه لما كبر ويكون يخطي بعد سوء حفظه، لكنه هنا لم يخطي، فقد وافقه سفيان ابن عيينة الإمام الحافظ. وصلى الله على خير خلقه. اليوم كم؟ 6.